أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المجموعة الخامسة من الروايات، وقلنا أن فيها روايتين، معتبرة يونس ومعتبرة صفوان. قربنا الاستدلال لهذا الدرس السابق، نتذكرها معتبرة يونس. قال: كتبت إلى أبو الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل دراهم، وأن السلطان أسقط الدراهم، تلك الدراهم، وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الأولى، ولها اليوم وضيعة، فأي شيء لي عليه؟ الأولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب لك الدراهم الأولى رغم أنها أصبحت أقل قيمة ولها وضيعة اليوم، فإذا النقص في العملة غير مضمون. معتبر الصفوان بعد سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من الرجل وسقطت أيضا، قال الإمام لصاحب الدراهم: الدراهم الأولى. يبدو وكأن الاستدلال بها يعني تام، لكن لا، الاستدلال بهذه المجموعة يأتي عليه أكثر من إشكال. الأول، ذكرنا شيئا من هذا القبيل في الدرس السابق، الأول أن وجود معتبرة أخرى ليونس في نفس الباب معارضة لهذه الرواية، وهي رقم 3 في المجموعة التي أمامكم. قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أن لي على رجل 3000 درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس. قال: فكتب لي: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، معنى الدراهم الجديدة وليست الأولى، الدراهم الجديدة التي ليس فيها نقص، وليست تلك الدراهم التي فيها نقص. فهذه المشكلة الأولى التي تواجهنا في الاستدلال، وجود معتبرة معارضة أخرى. لسنا بصدد الآن الجمع بين المتعارضين، وإن ذكرنا يعني شيئا من هذا القبيل في الدرس السابق، لأننا نريد أن نستدل بهذه معتبرة يونس الأخرى حينما ندخل في القول بالضمان، باعتبار يستدل بها القائل بالضمان، فنثيرها هناك كدليل على القول بالضمان، ثم نعالج التعارض. لكن المشكلة الآن موجودة أنه هذه الروايات معارضة للتلك، فلا بد إذا لكي يتم الاستدلال أن ننتظر هل يمكن جمع عرفي بين هذه الروايات المتعارضة، حتى على ضوء الجمع العرفي نشوف يصح الاستدلال ولا لا، لأن قد ما نصل إلى جمع عرفي، وبالتالي تتساقط هذه الروايات التعارض فلا يصح الاستدلال بها. فالآن مشكلة عندنا مؤجلة حلها، ننتظر هذه المعتبرة حينما يستدل بها القائل بالضمان، ونناقش التعارض حينئذ، وعلى ضوء حل التعارض هناك نرى إن كان يمكن الاستدلال أو لا. إلى أن كان الجمع العرفي، نشوف ما هو شكل الجمع العرفي، وهل يناسب هذا الاستدلال أم لا. وإذا تعذر الجمع العرفي تتساقط بالتعارض فلا يصح الاستدلال. إذا المشكلة الأولى التي تواجهنا في الاستدلال بهذه المجموعة. المشكلة الثانية أن الاستدلال بهاتين الروايتين الأولى والثانية إنما يتم ويصح بناء على إطلاق جواب الإمام عليه السلام. يعني الإمام لما قال لصاحب الدراهم: الدراهم الأولى، أي من دون تقييدها برمي الوضيعة لها، لك الدراهم الأولى فقط من دون أن تضم لها شيء آخر، هكذا يعني استدل بها المستدل، وهذا قد نشكك فيه، لأننا نحتمل أن الإمام حينما قال لصاحب الدراهم: الدراهم الأولى، أي مع الوضيعة التي ذكرتها وليس مطلقا. يعني الآن لو سألك سائل أنتم فبلاحظ يعني، وترجع لكم الناس وتخيل أنت اللي سئلت هذا السؤال، وجاء واحد وقال لك: هل لي الدراهم الأولى مع الوضيعة، أم لي الدراهم الجديدة التي تنفق بين الناس؟ أنت فيه سؤال مو ملزم أن تعيد شق الخيار، فردي الخيار اللي سألني عنه. أنا بس أقول له الأول صح ولا لا، يكفي ما يشير إلى أحد الخيارين، أو أقول لك الدراهم الأولى، يعني مع الوظيفة التي ذكرتها، ليس فقط الدراهم الأولى. نحن كمان أبناء عرف وأبناء مجتمع، يجي واحد يسألك لي الدراهم الأولى مع الوظيفة أم لي الدراهم الثانية؟ أنت تقول لك الأولى، يعني لك الأولى مطلقا بتمام ما ذكرته في السؤال. بتمام ما ذكرته في السؤال، أنا ما ملزم أن أعيد كل الكلام الذي قاله، يكفي أن أشير إشارة إلى ما قاله السائل. السائل إذا قال لي الدراهم الأولى مع الوضيعة أم، يعطيني خيارين احتمالين، أم لي الدراهم الثانية، أستطيع أقول له الأول فقط كفى، يكفي أن أشير إلى أحد فردين الخيار، أو أقول لك الدراهم الأولى، يعني لك الدراهم الأولى بتمام التفصيل الذي ذكرته أنت، يعني لك الدراهم الأولى مقابل الخيار الثاني. ويساعد على ذلك طبعا قول الإمام ذكر المشعر بالتخيير بين فردين، وهذا سيكون إن شاء الله تفصيلا حينما نحاول معالجة التعارض. لكن المهم الآن هنا الكثير هذه المشكلة على الاستدلال بهذه المجموعة من الروايات، وأقول أن الاستدلال إنما يصح بهذه المجموعة بناء على التمسك بإطلاق جواب الإمام لك الدراهم الأولى، أي من دون تقييدها بضمن الوضيعة إليها، وهذا ليس كاملا، هذا نستطيع أن نشكك فيه على نحو الاحتمال، لأن السائل أثار خيارين أمام الإمام، هل لي الدراهم الأولى مع الوضيعة أم لي الدراهم الثانية؟ هل ما قال لك الدراهم الأولى أي مع الوضيعة التي ذكرتها أنت السائل؟ ليس المجيب ملزما بأن يعيد كل تفاصيل ما قال السائل، وإنما يكفي أن يذكر ما يشير إلى أحد فردي الخيار. فإذا هذه هي المشكلة الثانية، وقضية ضم الوضيعة إلى الدراهم التي لا تجوز بين الناس ليست يعني فقط في جريمة الله حالا معروفة في الرواية الأول. قال لك بعض الصرف مثلا عندنا حسنة جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة. فكانت معروفة أن الدراهم التي تسقط عن السكة والتعامل يمكن أن لا تجوز بين المسلمين بوضيعتها، فمو حالة جديدة أنه يعني تجوز الدراهم الساقطة لكن بضم هذا الفرق الذي ينقص منها حينما تسقط عن التعامل. قلنا أن لها قيمتين، هاي الدراهم قيمة بالفضة التي فيها وقيمة تكتسبها بسكها عونة بالأرض، مثل الذهب الموصوف بالسعر والذهب غير الموصوف طبعا بالسعر آخر، راح تعتبر دراهم مسكوكة ومنقوشة بأعم، فلما تسقط عن السكة تنقص هاي القيمة الثانية وهي قيمة النقش والسك وعلى تبقى قيمة التفوق موجودة. فلذلك هاي الدراهم التي لا تجوز بين المسلمين وسقطت عن التعامل تجوز بوضيعتها، يمكن يضمن لها الوضيعة وتجوز بين المسلمين. صحيح كانت جعفر بن عيسى كتبت بغض النظر عن بقية كان محل الشاهد هذا، كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول جعلت في ذلك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين، ما تنفق للمسلمين ليس سكم إلا بوضيعته. فإذا هنا على الأقل إذا لم تتفقوا يعني معي في هذا الإشكال نذكره كاحتمال، والاحتمال مقتضي استدلال يعني. فإذا نحتمل أن الإمام عليه السلام هنا لا يتم لنا الإطلاق الذي تمسك به المستدل، باحتمال أن الإمام قال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى يقصد مع الوضيعة التي ذكرتها أنت في السؤال، ولا حاجة لأن يعيدها المجيب. اعتبر الإمام مكلف بين أي من الخيارين يذكر، يكفي أن يذكر ما يشير. إذا هذه المشكلة الثانية التي تواجهنا في المقام، وبالتالي يعني هذه الروايات تسقط عن الاستدلال بهذه الأشكال. لذلك يعني بعض العلماء المعاصرين اعتبر هذه الروايات من الروايات الخاصة في المقام، قد يكون الكلام فيه مبالغة لأن تواجه هذه الروايات أكثر من مشكلة. المشكلة الثانية التي قد تقال هنا أنه هذه الروايتين أجنبية عن الموضوع، باعتبار أنها تتحدث عن الانخفاض بالعملة الناشئ بسبب تصرف الدولة الحكومة المثيرة للعملة، ونحن كلامنا في انخفاض العملة الناشئ بسبب التضخم، فتكون إذن هذه أجنبية عن موضوعنا. قد وقع هذا الإشكال يعني، ولا الإشكال الثاني نسجل بأن الانخفاض نعم هنا وردت الرواية اللي تمت وضيعة، لكن هي من نشأت مو من قانون الطلاق، عملة غيرت السكة وأسقطت السكة وصار هذا الانخفاض. احنا إنما نتحدث عن انخفاض العملة بسبب التضخم، لكن هذا الإشكال غير تام، لأننا نتحدث عن كل انخفاض في العملة سواء كان منشأه التضخم يعني ناشئ من قانون العرض والطلب، أو كان ناشئا من تصرف الجهة المصدرة للعملة. إذا هذا تمام كلامنا في المجموعة الخامسة، لكن كما ترى كلام أجل بعضه إن شاء الله تعالى إلى القول الثاني، القول بالضمان لنا هو كيف نتعامل مع معتبرة يونس الأخرى ونحل التعارض معها. المجموعة السادسة التي بين أيدينا وهي مجموعة روايات قال عنها علم المعاصر المذكور، ثم إنه يمكن أن يستدل أيضا على عدم ضمان المدين لنقصان قيمة النقد لما دل من الروايات على أن الميزان بسعر يوم الوفاء لمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم يتغير السعر قبل المحاسبة. هذا عنوان الباب بالوسائل. العلم المعاصر لم يذكر تمام الروايات الموجودة في الباب، وإنما اكتفى بصحيحة عبد الملك بن عثمان الهاشمي ورواية يوسف بن أيوب المذكورة رقم 4 مذكورة في الباب، موثقة إسحاق بن عمار وموثقة إسحاق الأخرى التي ذكرنا نحن مجموعة الروايات المجموعة السادسة. نقرأ الروايات ثم نرى إن كان يمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه، وهو القول بعدم ضمان انخفاض الأمر. الأولى صحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت 7.5 دينار، 7.5 دراهم، سعرت من أعلم 10 دراهم بالدينار، هذا السعر السوق، وهو يوم قبضت 7.5 دينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة عند المدين فيبتاعها المدين له للدائن من الصيرة بهذا السعر ونحوه. الدائن يطلب دنانير، يحتاج دراهم، يجي للمدين يقول له اعطيني، يقول له ما عندي غريب دراهم، وهذا يروح يشتري للمدين من الصيرة في دراهم 7.5 دينار وينطيه اياه، يسدد الدنانير بسعر الدراهم الموجود، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسب حتى صارت الورق 12 درهم للدينار. هل يصلح ذلك له؟ وإنما هي للسعر الأول، كان سعرها حين قبض كانت 7.5 للدينار. قال عليه السلام: إذا دفع إليه الورق لقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس. خلاص طلب 10 دنانير الدينار 7.5 درهم، 75 درهم عن الصحابين اجدد صارت الدرهم، شعر فيه اجدد صارت. هل صحيحة عبد الملك؟ فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس، وان تغير السعر بعدين واصبح الى 12 درهم بالدينار. موثقة اسحاق بن عمار سألت ابائي، مثل صحيحة عبد الملك الموثقة لابراهيم بن عبد الحميد، ولعلها نفس الرواية، نلاحظ النص كأنه الرواية واحدة لكن رويت بطريقين مختلفين، لذلك نحن لم نذكره، لكن في نفس الباب موجود. موثقة إبراهيم بن عبد الحميد. موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم بسعر ذلك اليوم اللي يقبضني، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير، أصبح السعر ذلك السعر الذي أقبضني فيه. أي السعرين أحسب له، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه؟ قال السعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حذفت منفعتها عنه طيلة المدة، من يوم قبضت ووفاك وسددك إلى يوم جئت حاسبه. موثقة أخرى لإبراهيم لإسحاق قد لا تختلف، موثقة قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر، قال فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، وإن أخذ دنانير المدين أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء، يعني ما سدد له دراهم بدل الدنانير، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء. خبر يوسف بن أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه الدنانير بزيادة أو نقصان، قال له سعر يوم أعطاه. إذن فكرة الأسئلة هي هذا، شخص له على آخر دنانير أو دراهم، يجري يستوفي حقا منه، قال له أين الدنانير مالتي؟ قال له ما عندي دنانير عندي دراهم، أو هو أصلا ابتداء الداخل راد دراهم بدل الدنانير حسب الرواية، فقال له زين شوف تشوف بيت سعر الدراهم والدنانير وفى حقه من دون أن يتحاسب، هل قد قار عندك قد قار عندي كملت حسابك بعدك تطلبني، المهم أخذ بدل دنانير دراهم بسعر ذلك اليوم. بعدين لازم السجلات وقاعد أريد يشوفون إيش قد يتحاسبون إيش قد صار لك إيش قد صار لي، تغير بهاي الفترة سعر الدينار والدرهم، فمن يتحاسبون إيش يتحاسبون على لا سعر، سعر يوم السدد ووفى وأقبضه لو سعر يوم المحاسبة، منهم قال لا يتحاسب على سعر يوم الأعطى بالتعليم اللي ورد فيه موثقة، لأنك حبست منفعتها أنه خلص وسددت بذاك اليوم ما تحاسبته مو مشكلة بعدين تحاسب. هذا إذا مضمون الروايات وهو كما ترون. أقرأ الروايات يجل إمكانية الاستدلال بهذه الروايات. قد يبدو طبعا لأول وهلة تقول هذه المجموعة لا يصح الاستدلال بها، لأن التغير الذي حصل لقيمة العملة شوفي بعد المعاوضة والمبادلة، يعني عندما ثلاثة أيام الآن هنحدد يوم الضمان، يوم اشتغلت الجنة بقرض بضمان بأي شيء، يوم اشتغلت ذمة المدينة بالدنانير للداخل هذا يوم، ويوم الوفاء والإقبال هذا اليوم اللي اجى صاحب الدنانير قال لك اعطيني دراهم بدل الدنانير انطاب السعر ذلك اليوم، هذا يوم الوفاء، وعندنا يوم المحاسبة اللي اجى وفتحوا السجلات اللي بيشوف هذا انت وفيت الدراهم استوفت الدنانير اللي اطلبك لو ما استوفت الدراهم اللي اطلبك. فالآن التغير اللي تذكره الروايات والحصل حصل بين يوم الوفاء ويوم المحاسب، هذا ما يفيدنا بالاستدلال، احنا نريد تثبت لي ان الدراهم كانت يوم الاشتغال الذمه بسعر واجا يوم المعاوضه والوفاء بسعر، ومع ذلك الامام جل لا تغنم له الانخفاض، الانخفاض حصل بعد ان تمت المعاوضه والمبادله، فهو انخفاض حصل في ملك المضمون لا في ملك الدائم، انت استوفيت حقك وسلمك وخلص اليوم الوفاء بعد السماء تحاسبته، هذا شيء خارج عن العلمية. هذا التغير الذي حصل في الدراهم تغير حصل في ملكك انت ايها الدائم يا صاحب الدنانير المدين فعلي، واضح؟ اذا قد يبدو الاول وهلة ان المسألة لا يصبح الاستدلال بها لأن ليس فيها إشارة للتغير بين يوم اشتغال الذمة ويوم الوفاء، احنا نبحث عن ضمان هذا الانخفاض اللي إذا اشتغلت الذمة بعقد أو برد أو بأي شيء آخر اشتغلت بعملة بسعر ثم انخفض وجئنا نوفي، فنوفي بسعر يوم الضمان لا بسعر. هذا ما يفيدنا الروايات لأولها لا يبدو وكأنها مكتوبة، لأن التغير حصل خصوصا يعني احنا لأن الروايات عبرت بمعاوضة حصلت. لاحظ التأثير صحيحة عبد النفس يقول عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها، يعني معاوضة حصلت، لو هذا الدائن بقي حقه على رجله وأخذ الدنانير مو معاوضة أو الدراهم بدل الدن مو معاوضة، وإنما أخذها بقرض آخر أو بأي شكل مو معاوضة. والإمام مع ذلك قال عليك بيوم الوفاء، أما هنا شغلة المعاوضة وخصوصا فحينئذ بعد هذا التغيير يحصل. فبل كأنه الاستدلال لأول وهلة لا يتم بهذه الروايات. نعم يمكن أن نستدل إذا دققون بغير موثقة إسحاق الأخرى، يعني رقم 3 في المجموعة التي أمامكم، اللي الإمام تبرع كأنه بهذا الكلام خارج السؤال الذي سأله. الإمام قال فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، خلص هذا جواب السائل انتهى. لكن الإمام قال وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده، ما عوضها بدراهم وأجر معاوضة، يقول فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها بنفسه من دون أن يضمن ما حصل فيها من تغير للعملة. هذا غير يمكن يفيدنا، مو المجموعة كلها، المجموعة لحد الآن كأنه لا يصح الاستدلال، لا تشير إلى حصول التغير بالزمن الذي نحن نريده. التغير حصل في ملك البائن، تمت المعاوضة، طلب دراهم بدل دنانير، بعد صعدنا الدراهم نزلنا الدنانير الشعبي المدين بها. لكن هذا الدليل يمكن أن نقتطع من المجموعة ويكون دليل. يقول وإن أخذ دنانير المدين أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها بنفسها، يعني من دون ضمان أي تغير يحصل في النتائج. لكن هذا طبعا غير خارج عن المجموعة، الكلام هو الاستدلال في هذه المجموعة. فإذا إلى هناك أنه يبدو ما تم الاستدلال بها، لكن بعض الأعلام المعاصرين قرب الاستدلال بهذه المجموعة من الروايات فقال تقريب الاستدلال بها أنها جعلت الميزان والضابطة، كلام هذا سيد هاشم، تقريب الاستدلال بهذه المجموعة أنها جعلت الميزان والضابطة في من أراد وفاء ما عليه من الدينار أو الدرهم بالآخر بالعملة الأخرى بصرف يوم الدفع والوفاء، لا يوم المحاسبة ولا يوم الضمان، يوم اشتغال جملة المدين بالدين، إذا فرض تغير أسعار الصرف بالزيادة والنقيصة، وهذا لازمه أن نقصان قيمة النقد المشتغل به الذمة لا يكون مضمونا، ولا يجب على المدين أن يدفع أكثر من قيمته يوم الوفاء بالنقد الآخر مهما كانت قيمته قبل ذلك. بيان ليس كافي، هذا البيان كما يقول ليس كافيا بالمطلوب، هذا كيف يقرب الاستدلال به؟ فلا اقتصرنا على هذا المقدار من البيان ما بينا شلون تستدل بهذه المجموعة. لابد انكم كيف اضعتم الى النص بغض النظر عن عدم كفاية البيان، تجد اكثر من ملاحظة على هذا الكلام، نحن نتدرج معه لا نضله. اولا الروايات تصرح بأن التغير بغض النظر عن عدم كفاية البيان، وقرأت لكم نص البيان، يعني هذا البيان شلون عزيز التقريب الاستدلال لا هنا مكان رجل الشيء ملا. لكن مع ذلك توجد عدة ملاحظات، الملاحظة الأولى أن التغير بحسب الروايات حصل بعد مو قبله، حصل بعد الوفاء وليس قبل الوفاء، حتى يقول ولا يجب على المدين أن يدفع أكثر من قيمته يوم الوفاة بالنقد الآخر مهما كانت قيمته قبل ذلك. لم تتعرض الروايات إلى تغير في القيمة قبل يوم الوفاة، إنما تعرضت الروايات لتغير بعد يوم الوفاة. ليس في هذا، بل بالعكس نستطيع أن نقول أن الروايات نستظهر منها أن لم يحصل تغير قبل الوفاة. لو فهمنا من صحيحة عبد الملك من يقول وهو يوم قبضت 7.5 بدينار، فيوم قبضت ممن قبضت؟ هل قبضت من قبض المدين من الدائن اللي هو يوم اشتغال الذمة، لو قبض الداخل من المدين اللي هو يوم الوفاء؟ نستطيع أن نفهمها يوم قبض المدين من الداخل يعني يوم اشتغال الذمة، لأن يوم قبض الدائن من المدين هاي يذكرها بقوله الوقت، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له من السيرة بهذا السعر نفس 7.5 ونحوه. قد نحتمل ذلك، نحتمل أنه يعني هكذا نفهم صحيحة عبد المجيد، هو استشكل به يعني ذكره، هو لم يذكر موثقة إسحاق بن عمار ولا موثقة إسحاق الأخرى، وإنما ذكر صحيحة عبد المجيد. فنستطيع أن نفهم أنه وهو يوم قبضت أي قبض المدين من الدائن وهو يوم اشتغال الذمة 7.5، ويوم الوفاء إيش أشير إليه؟ أشير إليه قوله وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيدفعها له من السعر بهذا السعر نفس السعر 7.5 ونحوه. فإذا قد نستظهر على نحو الاحتمال ولو على الأقل مثلا الذمة أن السعر لم يتغير على 7.5 من يوم الضمان إلى يوم الوفاء بنص صحيحة عبد الملك. فإذا مو بس الروايات لم تصرح أو لم تشعر بحصول تغير ما بين يوم الضمان إلى يوم الوفاة، لا، وإنما أصلا ربما نستظهر منها أنه لم يحصل تغير بذلك. إذا هذه الملاحظة الأولى، وهو يقول كما قرأنا ولا يجب على المدين أن يدفع أكثر من قيمة يوم الوفاة بنظرة مهما كانت قيمته قبل ذلك، كما تحدثت الروايات عن قبل ذلك. الثاني، الملاحظة الثانية، لو تلاحظون أن موضوع صحيحة عبد الملك هو زيادة قيمة العملة وليس انخفاض قيمة العملة. الدائن صاحب الحق ايش يطلب ذاك الرجل؟ دراهم ولا دنانير؟ دنانير صحيحة عبد الملك أمامه، لأنه استدل بصحيحة عبد الملك، هو ما استدل بموثقة إسحاق. الرجل يطلب دنانير، الدنانير يوم أخذت ايش كان سعرها؟ 7.5، وبعدين الدرس صارت 12. فموضوع هذه الصحيحة هو زيادة قيمة العملة مو انخفاض قيمة العملة، وهو حديثه عن انخفاض قيمة العملة. فراح يكون إذا لو نقول الموضوع أجنبي لو يلتزم بأن مو بس النقيصة بالعملة مضمونة، الزيادة في العملة أيضا مضمونة بنص صحيحة، وعلى نقض عليه سيأتي لأنهم بس يتحدثون عن زمان انخفاض العملة. فواحدة من اثنين، إذا لو صحيحة أجنبية تكون عن الموضوع لأن موضوعها زيادة قيمة العملة، هو كان له دنانير والدينار كان يوم قبض 7.5 وصار 12 فارتفعت قيمة الحق. فلو تقول أجنبية لأن موضوعها هو انخفاض قيمة العملة، لو تقول لا أنا حديث عن كل التغير زيادة هنا جيدة لنقضها تخلونا من الناقش القول بالضمان حتى نقول لك أنت أيها القائل بضمان الانخفاض لازمه أن تقول بضمان الزيادة أيضا، هل تلتزم بذلك؟ المهم هذا النقض السابق. هذه الملاحظة الثانية. طبعاً الملاحظة الثالثة على كلامه دام ظله الشريف هو توجيه نظره الشريف إلى قيمة العملة. شوف يقول وهذا لازمه أن نقصان قيمة النقد المشتغل به الذمة لا يكون مضمونا ولا يجب أن يدفع أكثر من قيمته مهما كانت قيمته. نظره إلى القيمة يوجه الصحيحة إلى عكس مطلوبه، لأن قيمة الدنانير كانت 7.5 يوم الضمان، ثم أصبحت يوم الوفاء بيش 12، والإمام ألزم بدفع 12، يعني أن الزيادة مضمونة. فهذا دليل على القول بالضمائر. هو لو موجه كلامه للدين مو لقيمة الدين كان لنا كلام المستدل هاشم، لكن ولما وجه كلامه إلى قيمة الدين، قيمة الدين كانت تظهر يوم الظلم وأصبحت يوم الوفاء أو بعد يوم المحاسبة ب 12، والإمام جل تدفع يوم الوفاء ما علينا بيوم الاشتغال، يعني تدفع ال 12 مو 7 ونص، يعني زيادة مضمونة، وإلا كان علينا بل تطيش 7 ونص بشر اشتغلت فيها الذمة وكذا ما علينا بتغير القيمة. هذا غير ملاحظة الزيادة، هي ملاحظة ثانية. فمعناه إذا راح تؤدي إلى عكس مطلوبه، هو دير مستغل فيها على عدم الضمان فأصبحت دليلا على الضمان حينئذ، لأنه وجه نظره الشريف إلى القيمة. ولو موجه نظره إلى الدين نفسه كان لنا كلام آخر معه، هو وجه كلامه إلى القيمة، والقيمة تغيرت والإمام أمر بدفع قيمة يوم الوفاء، وإلا كان الإمام يقول عليك قيمة يوم اشتغال الدين ما علينا قيمة يوم الوفاء. فإذا هذه الملاحظات احنا نعزلها الآن على الصفحة، يعني نعود إلى أصل تعليقتنا وهي أنه بيانه غير سهل، يعني لا يفهم بالمطلوب، فنطالبه بإيضاح أكثر كيف. فلذلك هو أورد على نفسه إشكالا وأجابه، ونعتبر نحن هذا الجواب هو للإشكال وكأنه تسمين للاستدلال ومزيد إيضاح للاستدلال. ماذا قال؟ لما نعتبره تسميما، هو بالمصدر ستجدون أنه أورد إشكالا نفسه وأجابه، لكنه هذا المقدار من كلامه في الجواب نستطيع أن نجعله تسميم للاستدلال الذي طالبناه به قبل قليل، لأن كلام التقليل لو قرأنا لكم ليس كافي. فقال في جواب الإشكال الذي نعتبره نحن تسميما للاستدلال، قال إن جهة السؤال فيها هاي الروايات، هل تطبقون بنفخ الثلاثة إلى إعادة شرحها تسمعون النص، من جهة السؤال يكون جهة السؤال فيها روايات عن وفاء ما عليه من الدرهم أو الدينار بالآخر من غير مصارفة ومحاسبة، فقام يسدد لدراهم بدل الدنانير دنانير على أساس أن يكون ذلك المحاسبة والمصارفة باستعاره الواقع، أنزل جهة دراهم بدل الدنانير وانطى ثم بعدين يتحاسب، وحيث أن سعره الواقعي يتغير ويختلف بحسب عمود الزمان بالزيادة والنقصان، فيسأل السائل عن المعيار الذي يمكن أن يكون عليه سعر المصارفة في المحاسبة، وما تحاسبه أنزل أطلبك دنانير طيب دراهم، والمدينة مشان سعر السوق بيش وقادر أن جد الدنانير بس ما بعده وتحاسبه وتغير السعر فلا أن وصله يوم. فيسأل السائل أنه إحنا من نقعد نتحاسب على يا سعر أنا الطايفة 10 دنانير وهو الطاية 75 دنانير، وفى حق هذا ما وفى من نقعد نتحاسب، لأن المحاسبة صارت دينار 12 درهم، بس يوم الإنطاني 75 كانت تفي بال 10 دنانير، يعني دينار 7.5 درهم. يقول وهذا وأجاب الإمام عليه السلام بأن له سعر يوم الوفاء وأنه لا يفوقه كيف كان الصروف، وهذا معناه إعطاء ضابطة كلية هي أنه إذا أراد أن يستوفي دينه للمصارفة فليس له إلا سعر يوم الدفع والوفاء، وعطنا نطق إذن لك يوم أعطيته، لأن الوفاء يتحقق فيه، وكونه هذا من نائب الدقة، لا سألت عن التسميم وين الدقة، هو من نائب التسميم، لكن نحن ما استطعنا أن نقطع المقطع إلا أن نأخذ القبل وياه، ولا تسميم الاستدلال هو هذا بالضبط. وكون مورد السؤال في بعض الروايات في فرط تغير سعر الصرف بعد زمان الوفاء لا يجعل الضابطة الكلية المذكورة مخصوصة به دون فرض تغير السعر قبل زمان الصرف، فإن هذا خلاف النقطة الكلية المستفادة من هذه الروايات، وهي تحقق الوفاء بالدفع والعطاء ووصول المال إلى الدائن، فيكون الميزان بسعر الصرف حينه، وهذا لا فرق فيه. لاحظ النقطة اللي تكمل الاستدلال. وهذا لا فرق فيه بين تغير سعر الصروف بعد الوفاء أو قبله. إذن هذه النقطة التي تكمل بها استدلاله، أنه نعم الروايات لم تتعرض لتغير قبل الوفاء والمعاومة والمبادلة، لكن الإمام جعل ضابطا كلية، يقول له إذا تغيرت الأسعار فعليك بسعر يوم الوفاة. فهي ضابطة كلية، حتى لو ما كانت الرواية التغيير هي لا تكون ضابطة كلية إلا أن تعلم ما حصل، لو حصل التغير قبل الوفاة أو بعد الوفاة. فبهذه النقطة نعمم الإجابة إلى ما قبل الوفاة، وإلا صح الرواية لا تتعرض إلى ذكر تغير قبل الوفاة، لكن بهذه النقطة اللي يلاحظ كلامه يقول وهذا لا فرق فيه بين تغير السعر الصرف بعد الوفاة أو قبله. لكن هنا أيضا بعد مطالبه يعني بشيء، أننا نسلم معك أنه الآن الإمام بصدد بيان ضابطة كلية، وهي أن العبرة بالمصارفة هي يوم الوفاة، بغض النظر عن تقبلها، بغض النظر عن الاشكالات المتقدمة، أريد شيء معه. لكن على ضابطة كلية بحالها ما تثبت المطلوب، لأن قد يدعي القائل بالضمان أنه نعم أنا معك أن الضابطة هي يوم الوفاة، لكن يوم الوفاة يا دنانير التي يتحاسبون عليها، هل الدنانير التي ضمنها بالاستغلال لو الدنانير بعد انخفاض قيمة العملة بعد ضمان الانخفاض؟ فالخصم يستعد لتنحية المشكلة. هاي الضابطة الكلية مالتك ما تحل المشكلة، لأني أدعي عن صح أجوية الضابطة الكلية أن سعر يوم الوفاء هو السعر اللي نبني عليه، لكن ايش نبني عليه؟ انا اقول مو الدنانير التي وقع عليها العقد، وانما الدنانير بعد ضمان الانخفاض. نتفق على هاي اولا، ثم نجري المساعرة يوم الوفاء. وهي الضابطة الكلية ما تحل المشكلة. او ارد اقرب لكم بعد اكثر، في نرجع لصحيح عبد الملك، عندنا دنانير قال. فمن يقول للإمام إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير، عليك أن تثبت أن هاي الدنانير التي وقعت عليها المساعرة والمصارفة يوم الوفاء هي نفس الدنانير التي وقع عليها العقد، وهذا مو معلوم للقائد بالضمان أن يبدأ يقول لك لا، احنا وياك نتفقين أن السعر اللي نصرف به الدراهم والدنانير هو سعر يوم الوفاء كما تقول، لكن يا دنانير التي نساعرها يوم الوفاء، مو الدنانير آل الدعي قائل بالضمان، الدعي مو الدنانير الوقع عليها العقد، وإنما الدنانير التي فيها ضمان لانخفاض العملة، ثبتها ثم نجي نساعر بيوم الوفاء. فإذن هاي الضابطة الكلية مع إيماننا بصحتها أيضا كأنه لم تحل هذه المشكلة. ثم استمر طبعا بكلامه، ولا نريد أن نطيل على المناقشات التفصيلية، لأن ليس كل ما يكتب بالتأكيد يكون قابلا للعرض، لكن نعم خلينا نقسم النزاع مع العلماء المعاصر المذكور، ونقول نعم كلامك صحيح، وهذه الضابطة يمكن أن نقرب الاستدلال بها، لكنه بتفهيم نحن الغزنكية، بأن نقول إذا على القول بالضمان لا يبقى معنى لقيمة هذه الضابطة الكلية التي الآن آمنت بها، لأن إذا الانخفاض مضمون معنى سعر يوم الوفاء وسعر يوم اشتغال الذمة واحد، فما معنى الإمام يصر على أن العبرة بسعر يوم الوفاء إذا كانت يعني إذا جبنا مثال الأرقام، واحد اقترض 10 دنانير ب 12 درهم، ولما اجي رجل سد صار الدينار ب 12 درهم، يعني كانوا للاصل 10 دنانير ب 12 درهم، ثم نقول نزل حتى على مكان ما يريد. صار الدينار بعشر دراهم. كان عشر دنانير على 12 درهم، المجموعة كلها 120 درهم. لما اجى بده يوفر صار الدينار بعشر دراهم. فإذا الانخفاض مضمون، يعني صار مو 10 دنانير يطلب، لازم 12 دينار. قد تعوض انخفاض. فإذا لحد بعد ما معنى وضع الضابط؟ فهن ال 120 درهم نفس هن بيوم الوفاة وهن بيوم اشتغال الدنيا. ما راح يبقى معنى لوضع الضابط إذا على القول بالضمان وأن انخفاض العملة مضمون، لأن سعر يوم الوفاة وسعر يوم اشتغال الدنيا. فإذا نستطيع أن نساعد الهاشمي ونقول لنا عن هذا التسميم يمكن أن تنفع هذه الضابطة. ثم قال يعني كلاما آخر استشكلوا على هذه المجموعة بأن الروايات واردة في النقد ذلك القديم الدينار والدرهم وذلك نقد حقيقي فلا تشمل الأموال الاعتبار. فناقشنا مثلا الكلام وقلنا لا، هذا الفرق لا يفرق من الناحية التي نحن فيها، لأن موضوع الضمان هو المال وكلاهما مال. إلى آخر النقاشات التفصيلية التي ذكرها وذكرناها. فالآن كأنه انتهى الاستدلال على القول الأول وهو الضمان، واستدلينا كما نتذكر على نحو يعني خلاصة الملخصة أنهما مستويان كانت الأدلة، المستوى الأول كان بالقواعد والمستوى الثاني كان بالروايات، وقرأنا عدة مجموعات من الروايات وناقشنا كل مجموعة، وبعضها كان صالحا للاستدلال وبعضها كان قابلا للمناقشة. هذا الآن ننتقل إلى القول الثاني، نأخذ شيئا من حتى إن شاء الله يعني تواصلوا التحضير فيه. القول الثاني هو الضمان مطلقا، بعد أن كان القول الأول هو عدم الضمان مطلقا، وهنا القول الثاني الضمان مطلقا. ومطلقا هنا لا نريد به يعني ضمان مطلق الانخفاض ولو كان يسيرا، لا، لأنهم يعني يقولون أن الانخفاض المضمون ما كان فاحشا إذا كان يسيرا لا يقولون بضمانه. فإذا لا نريد بهذا الإطلاق في العنوان الضمان مطلقا يعني مطلق انخفاض القيمة وإن كان يسيرا، لا، هم يقولون خاص بالفحص، وإنما يجب الضمان مطلقا مقابل بعض التفصيلات التي ستأتي، لأنه توجد قول الثالث إن شاء الله وصله وقول بالتفصيل أن إذا كان الانخفاض كذا سيكون مضمونا، وإذا كان كذا فلا يكون مضمونا، وفق ما بعد تفصيل رأيك إن شاء الله في محل. لكن محل الشاهد أن نكون دقيقين في التعاطي مع العنوان. هذا معنى الضمان المطلق. كان أحد الأعلام المعاصرين دام ظله الشريف وهو الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في العدد السادس والخامس السادس من مجلة سفاريه، سميناه أحد الأعلام تمييزا عن بعض الأعلام المعاصرين حتى تكون ذكر الأنواد يشير إلى المعنى. قال: لا يمكن الاجتزاء بالمقدار المدفوع من الأوراق النقدية عند تغير ماليتها تغيرا معتدا به عند العرض، ولا أقل في ذلك من مراعاة جانب الاحتياط للمصطلحة بين الدائن والمدين. إذن لا يقول باجتزاء دفع نفس المقدار، مهر الزوجة على الدينار والطير اليوم على الدينار، هذا غاية الاجتزاء به عند تغير ماليتها تغيرا معتدا به. إذن هم لا يقولون بضمان مطلق الانخفاض. هذا نموذج لما قاله يعني بعض الذين تبنوا القول بالضمان. لكن قبل أن ندخل بأدلتهم القائلين بالضمان، نحب أن نثير أمامهم جملة من الإشكالات والنقور، خليها بين أيديهم قبل أن يستدلوا، وبين أيديكم أيضا حتى إن شاء الله تعالى تكون ماخذة لكم للتفكير قبل أن نصل إلى مناقشتي. فإذا نورد عليهم عددا من قبل ما ندخل بالاستدلال، لا، أصل العنوان قبل نتهمه منه. أولا، إن الالتزام بضمان الانخفاض في قيمة العملة يلزم منه أن يأخذ المضمون له أقل من مقدارها عند ارتفاع العملة لوحدة الملاك أو لأي وجه. وحدة الملاك وهو الضرر، فمش كل بالانخفاض ضرر على الدائن وبالارتفاع ضرر على المدين، فالمفروض وحدة الملاك مثل ما تقول بضمان الانخفاض تقول بضمان الارتفاع، ما يسمى لوحدة الملاك. اما تقول الضرر، اما تقول الجمع بين الحقين، قاعدة العدل والانصاف، من كان له الغنم فعليه الغنم، لأي وجه منها الوجوه حممها انت. وقد سمعنا قبل قليل من بعض الاعلام المعاصرين اعترف بهذا اللازم، لقد ما منه قبل قليل. اذا هذا خلي بين ايدينا، انك لا تقول بضمان الانخفاض لازمه تقول بضمان الارتفاع، هذا واحد. ثانيا، ان تغير القيمه كما يحصل للعملات كذلك يحصل للسلع والخدمات، في مصطلحنا اليوم يعني، او السلع والوجوه، يحصل للسلع ايضا، دوره الكتب، هذه العقارات، هاي المخزن، هاي المواد الغذائيه، اي شيء. هم احيانا يصعد سعرها، احيانا ينزل سعرها. فلو كان واحد مشغول ذمته لاخر بدوره كتاب، وهذا صعدت دوره الكتاب، نزلت دوره الكتاب، هذا هم يكون مضمون. هاي السلع والاجور، واحد ما اخذ فلوس عبادات، ما استنى صلاه، ما ادى، والان اخذها بايام كانت بألف دينار، والان كانت الصلاه باربعمائه الف دينار. زين هذا شلون مثلا؟ هذا يضمن لا يضمن؟ هذا الذي قبض المال والصرف. فاذا تغير القيمة كما يحصل للعملات كذلك يحصل للسلع والخدمات أو الوجوه، فهل يضمن انخفاض قيمة الأعيان كما تم انخفاض قيمة العملات في بيع السلم مثلا؟ هذا ألف دينار، أريد منك مثلا من خمسة أو كيس طحين أو كيس سمة، وراء مدة يريد من هذا الكيس السمة تغير سعره، صار وين؟ صعودا أو نزولا؟ فشون هذا مضمون الفرق الى اخره؟ هذا يكون يلاحظ لوحدة الملاك في هنا ايضا، احدد لك نفس الملاك كما وجد لك على الضمان، ستقول والله لزوم الضرر، وانا انا لزوم الضرر على اللي انخفضت عليه القيمة، ايضا وحدة الملاك. هذا اذا الملاحظة الثانية. الثالثة، لزوم الربا في القرض. هذا إذا أعطى ألف دينار وأنت بعدين ورا مدة تقول له نزلت قيمة ألف دينار فتعطيني 1200، يعني مع الاعتراض، يعني هذا اعتبار أنت قاعد الضمان تشترط، تقول له هذا تعطيه 1000 وكون رجع لك 1200 إذا نزلت، ألا يلزم من ذلك الربا؟ باعتبار كل قرض كما يقال، فضلا عن الدخول في تفاصيل. الآن هذا أقرض 1000، شلون تشترط عليه أن يرجع له 1200؟ مرة هو تبرع عن يلزم 200 الزايدة، قال لا كلام فيه. لكن أنت الآن اللي تقول بالضمان تقول بالاستحقاق، أنت تقول بالاشتراط، وبالتالي هذا معناه يلزم الربا في القرض باعتبار هاي زيادة. هاي النقطة الثالثة، وسيأتي فيها النقطة بالذات، سيأتي هم أثاروا على أنفسهم هذا الإشكال وأجابوه، نتعرض إن شاء الله له في حينه. النقطة الرابعة، فالمسيرة العقلاء التي هي الأصل في المعاملات لم تجري على ضمان هذا الانخفاض لو حصل. الناس بغني على نضاع لحاجة 100 بعد شهر، بعد شهر يصل 100، يقال بالمئة ما سمعنا، واحد قال لك هذا تغير ترى السعر، أنا بعت لك هاي دورة الميزان كانت ب 10,000 صارت ب 20,000، خلص تبعت لي ب 10,000 اعطيك يعني بعد 6 أشهر، هاي 6 أشهر 10,000. عن شو عليه بيه صارت دورة الميزان؟ مثلا أو أي شيء آخر. تقول لي 10,000، أي 10,000 فما جرت سيرة العقلاء على ضمان هذا الانخفاض، ولا سيرة الحكومات التي تعمل على تنظيم شؤونه. هي من الذي سكى هذه العملات؟ الحكومات. فالحكومات استعلت على التزامات بالبنوك مع مواطنيها، أرصد الإيداعات للبنوك، أو هي التزامات بينها، دولة مدينة الدولة مليار دولار مثلا، وتغير عن سعر الدولار وقدها كما نعلم كثيرا، شنو يقول له يعني صرت طلبك انا 1.5 مليار لان سعر الدولار انخفض بلحاظ الزفت، ولا الحكومات لم تتعامل يعني لذلك. لذلك نطلع على بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، خرجت مختلف الديون، عمدت الحكومة البريطانية لتخفيض عملتها الى النصف، وبالتالي انشطبت نص ديون الدول الدائنة، هم لا ماشيين لا شاربين، خلص تطلبني 1,000,000 جنيه، هكذا 1,000,000 جنيه، لكن ما لحقت اعترف، ينتظر مليون باوند عن مليون باوند، لكن هي خفضت قيمتها الى نصف مليون. فلذلك الدول بعد ذلك صارت اما يعني تبني ديونها على عملات مستقره او بالنفط تعادلها او بمعادن مثلا اخرى. فاذا حتى الدول ما تتعامل بينها الا بان يستفضوا ما يلاحظون انخفاض. على كل النقاط تستمر معنا كثيرا لا يكفي الوقت نؤجله الى غد بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.